نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ عبد الرحمن بن عبد الله العبيدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء طيب مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل، عضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء.
أهلا وسهلا، حياكم الله وبارك فيكم.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل عبد الله أحمد من اليمن يقول في هذا السؤال: ما أجر حفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سؤال: هذا الأجر علمه عند الله، لكنه ورد فيه أحاديث كثيرة في فضله، وله بذلك أجر عظيم. وقد جاء في الحديث أن القرآن أنه كل ما قرأ حرف فله به 10 حسنات. الحرف الواحد من القرآن فيه 10 حسنات.
الحمد لله.
فإذا قال الحمد كم فيها؟ فيها 5، هذه 5 حروف، فيها 50 حسنة.
الحمد لله،
الحمد لله ذلك. كل حرف من القرآن، من قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات. ولذلك يقول: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فألف لام ميم هذه فيها 30 حسنة، فهذا فيه أجر عظيم. هذا بالنسبة للقرآن. أما حفظ السنة فله أجر إن شاء الله، ويجر على هذا، لكنه ما ورد فيه تحديد الأجر بالنسبة لتحفظ الأحاديث. لكن القرآن هذا كلام الله سبحانه وتعالى، بين النبي عليه الصلاة والسلام مقدار أجر من يقرأ القرآن، وهو أنه له بكل حرف منه 10 حسنات. فهذا شيء عظيم ولله الحمد، وفيه بشرى للذين يقرؤون القرآن ويحرصون عليه ويتحفظونه، ولا سيما إذا كان يكرره من أجل الحفظ. هذا وكل ما كرره مكتوب له هذه 10 حسنات، 10 حسنات بالحرف الواحد. وبين كلمة ألف لام ميم، في ألف ولام وميم فيها 30 حسنة، الحسنة الحرف الواحد 10 حسنات، ففيه فضل عظيم. هذا بالنسبة للقرآن. أما السنة فإنه يؤجر على هذا، وهذا من باب تعلم العلم، وتعلم العلم مثل الجهاد في سبيل الله، فله أجر عظيم على حفظ الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكل ما كررها رسخت في ذهنه وفي تكراره له أجر عليها. لكن لم يبلغنا أنه شيء مقدر مثل ما جاء في القرآن أن الحرف الواحد فيه 10 حسنات. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل عبد الله أحمد: فضيلة الشيخ محمد السبيل حفظكم الله، لنا والدة عجوز أصيبت بمرض شديد، عانت منه 4 أشهر، وأتى عليها شهر رمضان وهي لم تستطع الصوم ولا الصلاة، ومن شدة المرض ماتت في يوم 5 رمضان، فهل نصوم عنها أو نطعم عن تلك الأيام 5 التي أفطرتها؟ وجهونا في حالتها مأجورين.
هذا السؤال ذكر من شدة مرضه، لكنه ذكر أنها ما صامت ولا صلت.
نعم يا شيخ،
والصلاة أمرها عظيم، والصلاة ما يجوز للإنسان أن يؤخرها ولا تسقط عن أحد، الصلاة مهما كانت. والصلاة والحمد لله مسهل إن الله أمره،
الحمد لله
ما فيها مشقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على عمران بن حسين رضي الله عنه وهو مريض، وسأل فرأى وسادة عنده، فقال له النبي: ما هذه؟ فقال رضي الله عنه: أسجد عليها، فأخذها النبي وأبعدها عنه، قال ما يحتاج تسجد على وسادة، ولكنك صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فأم على جنب، وإلا فأوم إماء. فهي لا تسقط الصلاة في حال من الأحوال، لا بد أن يصليها الإنسان، ولا يخلي الوقت يخرج وهو ما صلاها. إن استطاع يصلي وهو قائم فالحمد لله، وإلا وهو جالس، وإلا وهو مضطجع، وإلا وهو مستلقي، وإلا هاقل الحال أنه يشير ولو برأسه. حتى بعض العلماء قال إذا ما استطاع ولا برأسه ولو يشير بعينيه. فالمهم أن الصلاة ما تترك ما دام عقل الإنسان موجود معه، ما يتركها مهما كانت الحالة، ولكنه ما هو مكلف ما لا يستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اتقوا الله ما استطعتم. إن استطعتم أنت قائم مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، صلني قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، وفي بعض الروايات وإلا فأومي إيماء. فهذا ينبغي، لكن عاد هي نرجو لها المغفرة لها إن شاء الله، وهي ما تعرف الشيء هذا ولا عندها أحد من يذكرها بهذا. يبقى مسألة الصوم، قل إنها مضى عليها 5 أيام من الشهر وهي موجودة ما صامت، ما لا قدرة، هذا إن صاموا عنها فحسن، أو أطعموا عن كل يوم مسكين فكذلك. وإن صاموا عنها 5 هذه الأيام صامها أحدهم أو أصامها 2 منهم ما يخالف.
أحسن الله إليكم مبارك فيكم. هذا سائل للبرنامج أرسل بمجموعة من الأسئلة لم يذكر الاسم في رسالته. يقول الشيخ في قوله تعالى في الآية الكريمة في قصة مريم عليها السلام: فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، من الذي ناداها من تحتها مأجورين؟
هذا في خلاف بين العلماء، منهم من قال إن الذي ناداها من تحتها هو جبريل عليه السلام، ولأن جبريل هو الذي بعثه الله ونفخ في ذرعها، نفخ فيها، فهذه الروح النفخة هي اللي خلق الله فيها عيسى عليه السلام. فهو لما أنها ذهبت واتخذت مكان، أبعدت أخذت مكانا قصيا وأجاءها المخاض، صار عندها خوف، صار عندها قلق، لأنها في حال وضع، وليس عندها ما تأكل، وليس عندها ما تشرب، وخائفة إذا وضعت الولد من الناس يتكلمون في عرضها، فتملكها الخوف في هذه الحالة والحزن. فلما صارت بهذه الحالة ناداها جبريل: ألا تخافي ولا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فقل: لا تخافي ولا تحزني، أنت في رعاية الله وفي كنف الله سبحانه وتعالى، فهذا الأكل الرطب جعله الله لسنبت هذه الشجرة، والسري هو النهر، جعل الله النهر يمشي من عنده تشرب منه، لا تخافي ولا تحزني قد جعل الوقت، وهزي إليك بجنة النخلة تساقط عليك رطبا جنية، فكلي واشربي وقري عيني، فإما ترين أحدا من الناس فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن نكلم اليوم سيئا. لا تكلمين أحد، لو سأل أحد لا تكلمينه، فلن نكلم اليوم سيئا. ثم قال: فأتت به قوم تحمله، قالوا: يا مريم أنى لك هذا، لقد جئت شيئا فريا. فقالت: كلموا وهثوهم موضوع. فقال هو عيسى عليه السلام: إني عبد الله، أتاني الكتاب وجعل النبي وجعل هو ركن ما كنت وأصلي بالصلاة والزكاة. فصار آية عظيمة، ولذلك جعله الله آية عليه الصلاة والسلام. فالحاصل إن هذا هو الذي يرجحه بعض العلماء أن الذي ناداها، وقيل أن الذي ناداها هو عيسى من حيث وضعته، قال لها: لا تخافي ولا تحزني، أنه هو عيسى هو المتكلم، وبعضهم يرى أنه جبريل، ولعل هذا أرجح، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. هذه سائلة تقول في سؤال لها: ما حكم قص الشعر بالنسبة للمرأة بما يسمى مدرجات، وهو كأن يقسم الشعر أفقيا 3 أقسام متكون من كل طبقة طبقة طبقة، والطبقة الأولى أقصر من التي تليها من الأعلى إلى الأسفل؟
هو قص الشعر ما ينبغي للمرأة، لكنه ليس بحرام، فرؤي بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أنها قصت مشاعرها، لكن الذي يخشى منه أن تكون هذه فعلت هذا الفعل تقليدا لغيرها، ربما يكون هذا من فعل أهل الكتاب، من فعل الكفار، فإذا قصدت بهذا مشابهتهم فهذا يحرم عليها، يحرم من أجل المشابهة لا على أنه قص، ولا القص لا بأس، إلا أنه الأولى تركه، لكن لو فعلت ذلك وخففت منه فلا بأس. فلكن المقصود إذا فعلت على هذه الطريقة المدرجات على ما ذكرت، إذا كانت فعلت هذا من أجل تقليد لغير المسلمات فهذا يحرم، لأن التشبه بالكفار محرم، والنبي يقول من تشبه بقوم فهو منهم، فهذا يحرم عليها التشبه، وإن كان ما في تشبه فهذا الأولى تركه، ولكنه قص الشعر ليس بمحرم.
السائل يسأل عن الآية الكريمة في سورة الحج في قوله تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء الآية، يريد شرح لهذه الآية. شيخ،
الآية المراد بها أن الذي ليس بمسلم ويعترض على المسلمين ويشك في قدرة الله أو يشك في نصرته لدينه، فالله سبحانه وتعالى يقول هذه الآية: من كان يظن أن ينصره الله فليمدد بسبب من السماء ثم ليقطع فليمره الغيب إن كيده ما يغيب. يقول أن الله سبحانه وتعالى ناصر عباده، وناصر عباده المؤمنين، وناصر الأنبياء، ومن كان يظن، يعني يقول الله ما هناك نصر ولا هناك شيء، فافعل ما تشاء، افعل قدرتك، هل أنت تستطيع اربط حبل في مكان عالي يعني جهة السماء، نعم، ثم اقطعه وشوف ينقطع، أنت تسقط على الأرض وتقطع، هذا اللي عندك، تقدر على هذا؟ الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، فأنت إذا عجزت عن الصبر عن هذا ولا آمنت بالله سبحانه وتعالى فافعل ما تشاء، أهلك نفسك، اقتل نفسك. فهذا لأنه شاك الله، وأن الله سبحانه وتعالى ما ينصر عباده، وشاك بقدرة الله، كان افعل ما تشاء، افعل بنفسك ما تشاء، الله سبحانه وتعالى ناصر عباده، وناصر عباده المؤمنين، والقدرة سبحانه وتعالى على كل شيء، وينصرهم على الكفار وينصرهم على كل من عداهم، والله هذا قدرة الله سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول في سؤاله هذا: أقرأ القرآن والحمد لله وأتدبره أثناء الفراغ من أعمالي، وأرغب بحفظه كاملا، وقد شرعت بحمد الله بحفظ مقاطع تضم مجموعة من الآيات القرآنية لبعض السور، هل يجوز ذلك أم علي حفظ السورة كاملة؟
القرآن تحفظ ما استطعت، إذا كنت تستطع تحفظ السورة كاملة فهذا هو الأحسن وهو الأولى، وإن استطعت أن تحفظ من السورة ما يتيسر منها فلا بأس بذلك، كله جائز، لكن كونك تحفظ السورة أحسن من كونك تحفظ من هذه السورة مثلا صفحة وصفحتين وتبدأ بسورة ثانية وتسوي مثلا، الأولى أنك تأخذ السورة كاملة، هذا أولى وأكمل، وإلا فهو جائز لا بأس بذلك، احفظ على أن تستطيع وعلى قدرك.
ننتقل إلى رسالة السائل أبو أسامة، بعث بمجموعة من الأسئلة، يقول إلى فضيلة الشيخ حفظكم الله: سؤالي هو هل تجوز أو هل يجوز للمأموم أن يجلس للاستراحة إذا لم يجلسها الإمام، وهل أفعل ذلك أي المأموم، وإذا فعل ذلك المأموم هل يكون مخالفا لإمامه في الصلاة؟
جلسة الاستراحة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله، منهم من يرى أنها سنة كما هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وأنها جلسة الاستراحة لأنه ثبت في الحديث الصحيح أن النبي جلس، وبعض العلماء ما يرون أنها سنة، يرون أن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها وقتا من الأوقات ما استمر عليها، والدليل على ذلك أن راوي الحديث رضي الله عنه ما جلس مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا 20 يوم، وهو اللي نقل هذا على أن النبي كان يجلس إذا كان في وتر من صلاته إلى يوم حتى يستوي جالسا ثم يقوم. لكن بقية الصحابة رضي الله عنهم اللي كانوا مع النبي في مكة وكانوا معه في المدينة كلها وكله ما نقلوا هذا الشيء عن النبي. فلذلك قال الإمام أحمد رحمه الله إن هذا ما ثبت النبي كان يفعله دواب، فهي إن احتاج لها الإنسان جلسها وما احتاج لها فلا يجلس لها. وأما الشافعي يقول النبي ثبت النبي جلسها فتكون سنة. الحاصل أن من يعتقد أنها سنة وصلى خلف إمام ما يعتقد سنيته وجلسها المأموم فهذا لا بأس، لأنها هي جلسة خفيفة ما تمنع متابعة الإمام وليس لها دعاء، هي مجرد جلسة فقط. ما لو كانت من الأمور التي هي من أمور الصلاة وضع لها دعاء، لأن النبي وضع للركوع دعاء، وضع للسجود دعاء، وضع للقيام دعاء، وإذا نهض من الركوع وأمر بالقراءة عندما يدخل الإنسان في الصلاة ويكبر وهو قائم، هذه ما وضع لها شيء، دليل على أنها ليست من السنة الثابتة، وإن كان بعض العلماء يرى أنها سنة. فالحاصل أنه لو فعلها المأموم خلف الإمام فلا بأس، لأنها هي جلسة خفيفة ما تمنع متابعة الإمام، فلا بأس بذلك إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. من أسئلة السائل يقول فضيلة الشيخ الكثير من الناس يدخلون المسجد بعد أذان المغرب وقبيل الصلاة ولا يصلون ركعتين تحية المسجد بدعوى أنها من جملة النوافل المنهي عنها بعد صلاة العصر، ويقولون بأن النهي لا يرفع إلا بعد صلاة المغرب وليس بالأذان، فهل هذا صحيح؟
لا، هذا ليس بصحيح. النهي عن الصلاة بعد العصر إلى غروب الشمس إلى الأذان، فإذا أذن المؤذن زال وقت النهي، لأنه ما يؤذن المؤذن إلا بعد غروب الشمس، فبعد غروب الشمس يزول المانع. بعد ما إذا غربت جاز الإنسان أن يصلي، وليس بعد صلاة المغرب، إنما هو بعد الغروب. فهذا توهم من السائل أو من ما يفعل بعض الناس، يدخل بعد الأذان إلى المسجد ويجلس. لا، ينبغي لك أن تصلي ركعتين تحية المسجد ولا تتلمنا. والنهي يتعلق بوجود الشمس، فإذا غربت الشمس سواء أذن المؤذن أو ما أذن، إذا غربت الشمس جاز لك أن تقوم وترك ما يتيسر قبل صلاة المغرب، ما هو متعلق بصلاة المغرب مثل ما توهم السائل. نعم.
ما هي أوقات النهي فضيلة الشيخ؟
أوقات النهي بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس.
نعم.
وبعد طلوعها حتى ترتفع في رمح، يعني من بعد صلاة الفجر لما تطلع الشمس وترتفع، يعني بعد طلوع الشمس تقريبا ما بين ربع ساعة إلى ثلث ساعة تحل الصلاة، قبل ذلك منهي عنها. وكذلك أيضا بعد صلاة العصر، من صلى صلاة العصر فهو وقت نهي حتى تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس تصلي ما شئت من الليل بعد الغروب. وكثير من العلماء رحمهم الله يستحبون إحياء ما بين العشاءين، يستمر يصلي تطوع إلى وقت صلاة الأخير، هذا بعض العلماء استحبه، ويقولون هذا من وهو يعتبر من صلاة الليل، فبعضهم يحرص على أن هذا الوقت يقضيه في صلاة. فالمقصود أن النهي ثلاثة مواضع، وبعضهم يعدوا خمسة، فاللي يعدون ثلاثة يقول من صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس، وإذا قام قائم الظهيرة عند الزوال توسطت الشمس بالسماء فلا يجوز للإنسان أن يصلي صلاة التطوع حتى تميل الشمس، حتى تشوف الظل زاد من جهة المشرق، هذا وقت الثاني من الثالث من صلاة العصر حتى تغرب الشمس. وبعض العلماء يجعلها هذه الأشياء هي خمسة، فيكون من طلوع من صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع قيد الرمح، فهذه اثنين. وكذلك إذا قائم الظهيرة إذا توسطت الشمس السماء فهو وقت نهي حتى تزول، إذا زالت ودخل وقت الظهر تلك الصلاة. وكذلك صلاة العصر بعد صلاة العصر منهي عنه حتى تصفر الشمس، وبعد اصفرارها حتى تغرب، في أجلها بعضهم خمسة وهي ثلاثة في الحقيقة، بعد صلاة الفجر حتى ترتفع قيد رمح، وإذا قام قائم الظهيرة وصلت الشمس السماء حتى تزول. فإذا زالت الشمس يعني زوال الشمس وقت دخول وقت الظهر، والثالث بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، هذا وقت النهي.
وذوات الأسباب ما هي فضيلة الشيخ؟
ذوات الأسباب مثل تدخل المسجد، فيستحب انك ما تجلس حتى تصلي ركعتين، والسبب دخولك المسجد. طيب. تسمى تحية المسجد، هذه تحية المسجد. وكذلك ايضا مثلا كسفت الشمس يستحب الصلاة فيه، النبي عليه الصلاة والسلام هذا له سبب، السبب كسوف الشمس. وكذلك مثلا الاستسقاء، احتاجوا الناس للمطر يستحب ايضا الاستسقاء، هذه اللي فعلت لأجل السبب، هذه فعلت لأجل كسوف الشمس، وهذا استسقى على حاجة الناس للمطر، وأنت دخلت المسجد استحب أن ترك ما تجلس حتى تصلي ركعتين، هذه من ذوات الأسباب.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل من المغرب فضيلة الشيخ، كثيرا ما نسمع من بعض الناس أنهم يؤمنون بعد
وهناك نعم أيضا ذوات أسباب غير هذه.
تفضل.
أيضا إذا أراد الإنسان مثلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى يصلي ركعتين ويسأل الله سبحانه وتعالى التوبة، يتوب من ذنب يصلي ركعتين ويسأل، هذه من الأسباب. أو كذلك له حاجة يطلبها من الله، يطلب حاجة من الله سبحانه وتعالى فيصلي ركعتين ويسأل الله سبحانه وتعالى أيضا حاجته، يصلي ركعتين. وكذلك صلاة الاستخارة، إذا أراد أن يعمل شيء يستخير الله سبحانه وتعالى، هذه من ذوات الأسباب، يصلي ركعتين وانتهى منها خلص من التشهد ولم يسلم يسأل الله، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدر منك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، ثم يسأل الله سبحانه وتعالى ويبين اللهم إن كان هذا الأمر خيرا لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبتي أمري فيسره لي، وإن تعلم أنه شر لي في ديني ودن فاصرفه عني واصرفني عنه، هذه الاستخارة. وكذلك سجود التلاوة عندما يقرأ آية، هذه سبب أنه يسجد، يعني ذوات الأسباب. يعني
ركعتي الطواف يا شيخ، ركعتي الطواف،
ركعتي الطواف كذلك إذا طاف يستحب له أن يركع ركعتين، وهي ليست بواجبة وإنما سنة، سببه هو الطواف. نعم.
طيب جزاكم الله خير يا شيخ. يقول كثيرا ما نسمع من بعض الناس بأنهم يؤمنون بعد انتهاء الإمام من قراءة خواتيم سورة البقرة، فهل ذلك مشروع أم مبتدع؟
لا هذا ما ورد فيه شيء، ما ينبغي، لا سيما إذا جهروا بالتأمين، هذا لا، هذا مبتدع. ولكن لو مثلا في قلبه الإنسان وهو في الصلاة يأمن بقلبه هذا لا بأس، أما بلسانه أو يرفع صوته هذا لا، هذا من الأمور المحدثة. هنا
السائل يقول من عادة الأئمة عندنا في المساجد بأنهم لا يجهروا بالتأمين عقب سورة الفاتحة، فهل لهم مستند شرعي في ذلك؟ وهل يجوز للمأموم أن يجهر بالتأمين في هذه الحالة؟
نعم إذا قرأ الإمام
نعم
الفاتحة يعني في الصلاة الجهرية،
نعم
صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر، وقرأ وللضالين يستحب أن يقول آمين ويرفع صوته بالتأمين، لأن هذه سنة النبي، الناس كانوا يرتج المسجد بكلمة آمين، والإمام ينبغي له أن يرفع صوته، لكن لو ما رفع صوته فلا بأس، سواء الإمام أو المؤمن، لكن الأفضل أن يرفع صوته، لكن المهم أنه يأمن، لأن معناه لما قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تسأل فتقول آمين، ومعنى آمين اللهم استجب، فتسأل الله سبحانه وتعالى يستجب دعائك. ولكن هذه ليست من شروط الصلاة ولا واجبات الصلاة، هذا باب المستحب. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. ننتقل إلى رسالة أخرى بعثت بها الأخت شين را سين الحربي من القصيل، تقول فضيلة الشيخ ما رأي فضيلتكم حفظكم الله بنظر المرأة إلى عورة والدها دون قصد منها، إذ أن والدها مقعد وتقوم هي برعايته، والقيام على شؤونه. تقول: أسألكم يا شيخ، هل يجوز لي ذلك أم لا؟
لا، ما في بأس. إذا الوالد مرض أو الوالدة واضطرت إلى خدمتهما فهذا إن شاء الله فيه أجر عظيم لها، والشيء الذي لا بد منه تفعله ولا بأس بذلك. لكن ينبغي أن يكون مثلا بالنسبة للعورة أن يكون من وراء حائل، ما تباشر باليد، يكون عليها مثلا قفازين أو ما شابه ذلك حتى ما تمس العورة بيده. فهذا إذا مهم اضطرت إليه تفعل ذلك، لكن ينبغي يكون من وراء حائل. نعم.
تقول السائلة أيضا: هذه عندما كنت طالبة كنت أغش في الاختبار، ولكن ليس في جميع المواد، وأنا الآن موظفة، وسؤالي فضيلة الشيخ: هل راتبي يعتبر حلال أم حلال، علما بأنني تبت إلى الله توبة النصوح وأنا نادمة على ما فعلت والحمد لله على ذلك؟
لا، إن شاء الله ما دامت أنها ندمت وتأسفت وتابت إلى الله توبة النصوح فلا بأس بذلك، وراتبها إن شاء الله حلال إذا أدت عملها على الوجه المطلوب. المهم تأدي عملها على الوجه المطلوب، بمعنى تنصح للطالبات وتهتم في شؤونهن ولا تضيع الوقت. فإذا عملت جهدها في هذا إن شاء الله فهي ما تأخذه على هذا العمل فهو إن شاء الله حلالا طيب.
تقول السائلة: ما حكم الكذب إذا كانت الظروف تضطر المسلم إليه، كأن يكون فيه ستر عيب أو الظهور أمام الناس بالغنى وهو عكس ذلك، إذ أنه يخاف أن يحتقر من الناس أو أن يتصدقوا عليه، وليس القصد منه الإضرار بالآخرين؟
ما في بأس إن شاء الله في مثل هذه الحالة التي ما فيه ضرر على أحد ولا فيه كذب ولا فهذا لا بأس، لأنها المقصود هذا لها فيه مصلحة وحسن ولا فيه مضرة على أحد، فهذا لا بأس به إن شاء الله. إنما الكذب الشيء الذي يكون فيه بهتان لأحد أو أمر يضر بأحد فهذا المريم. أما الشيء اللي مثل هذه الأمور المعتادة اللي يستحي الإنسان مثلا من ذكرها وكذا ويأتي بخلاف ذلك إن شاء الله ما عليه.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة يا شيخ: هل المرأة التي تتحجب عن أزواج بناتها وأبناء بنات زوجها حياء منهم هل تكون آثمة أم لا؟
هذه ما تخلو من حالتين، إن كانها تعتقد أنه ما يجوز فيه آثمة، لأن هذا خلاف الله سبحانه وتعالى بهذا. نعم. وأما إن كانت مجرد حياء أو نحو ذلك فهذا إن شاء الله ما تؤخذ بهذا فلا عليها، لكن الأولى عدم. لكن إن فعلته أو ربما تفعله تعرف أنه جائز وليس لغلط، إلا أنها تجيب من باب التدين، وإن هذا يعني أدين فهذا أيضا ما يجوز، لأن شيء نباحه الله سبحانه وتعالى هي ما تعمل باحتياط في الشيء المباح أن يباحه الله سبحانه وتعالى، فهذا ما ينبغي لها فعل هذا الشيء، وإن كان مجرد حياء فإن شاء الله ما عليها.
أخيرا تقول السائلة: أعمامي جيران لنا ولي عدة سنوات عن زيارتهم، إذ أنه يمنعني من هذه الزيارة الحياة مرة ثانية، وذلك من الذهاب إليهم لأن أولادهم يسكنون معهم في نفس المنزل، هل أكون قاطعة للرحم في مثل هذه الحالة؟
لا، إن شاء الله إذا كان لهذا الغرض، أن يعني فيه ناس مهم من المحارم، أولادهم هم محارم الله وتكره من أجل هذا فلا عليها إن شاء الله. لكن يمكن أنها تعمل ولو من طريق الهاتف، تتصل بمتعاملهم وتكلمهم وتسلم عليهم ولو من طريق الهاتف، إذا كان أنها تركته أنه من أجل وجود الناس اللي مهم محارم الله فهذا إن شاء الله على خير ولا عليها.
شكر الله لكم الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل، عضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة. شكر الله لفضيلته وشكرا لكم أنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ عبد الرحمن بن عبد الله العبيدي.